الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب 31 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني هذا باب في الخوف من الله، وبوب عليه بالآية، لأن أصح ما يبوب عليه الوحي، كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي بوب بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب، فيها حث المؤمنين على حصر الخوف في الله عز وجل وحده. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معنى الآية يعني أن الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني أن الإيمان إن كنتم مؤمنين أن الإيمان يستلزم الخوف من الله وحده لا شريك. طبعا خوف التأله هذا لا يكون إلا لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك، شرك أكبر. وهناك يعني بعض الجهلة من المسلمين ضللهم أحبار السوء وقالوا إن لأوليائهم، سواء من صوفية أهل السنة أو من رافضة الشيعة، قالوا إن لأوليائهم تصرفا في الكون. يقول هذا الولي سواء الصوفي السني أو الرافض الشيعي لا يشور فيك، فصير هذا نسأل الله العافية يبتزهم في كل شيء، في الأموال وفي كل شيء، كله صاروا يطيعونه في الشرك وفي معصية الله وفيما يضر في أديانهم وأبدانهم، خوفا من أوهام، من أوهام الخوف من هؤلاء الذين زعموا أنهم أولياء، ولو كانوا أولياء الله تبارك وتعالى ما أمروا الناس إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، ولم يأمروهم بالشرك ومعصية الله تبارك وتعالى، ولم يأكلوا أموالهم بالباطل، يأخذون منهم أموال عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإذا خوف التأله لغير الله عز وجل شرك، ومن اعتقد أن لغير الله تصرفا في الكون هذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. والمسلمون كلهم يعتقدون ما دل عليه قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما الخوف الطبيعي فهذا طبيعي وليس بشرك، والإنسان يدفعه عن نفسه فيما يقطعه عن خيري الدنيا والآخرة أو فيما يكون سببا في أذاه، لأن موسى عليه السلام يقول الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني شاف شيئا غير معهود لم يره من قبل فوقع منه شيء من الخوف الطبيعي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يعني هذه طبيعة بشرية في الخلق. فالإنسان مع قوة إيمانه ومع يعني صبره على مواجهة السراء والضراء يقوى قلبه في دفع المخاوف الطبيعية بأنواعها. وهكذا الأنبياء ترقوا في هذا المقام وبلغوا الكمال في عبودية الله عز وجل خوفا ومحبة ورجاء. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. لماذا؟ لأن الله قال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف يخوف أولياءه؟ أولا يلقي في نفوسهم أنواع الوساوس، إذا قصدوا الخروج في حاجاتهم الدنيوية أو الدينية أو في جهاد العدو، لا تخرج، أول شيء يثبتهم وبعدين يصيبهم بالتطير، قال إن خرجت يصير فيك كذا، ولو إنسان استسلم من التطير كان ما خرج من بيته. فالإنسان لا يستسلم إلى وساوس الشيطان بل يقمعها بذكر الله تبارك وتعالى، فإن المسلم إذا ذكر الله عز وجل انخنس الشيطان. هذا معنى قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيضا يخوفكم بأوليائه من الإنس، أولياء الشيطان من الإنس يثبطون المؤمنين عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قتال الخوارج فقال له الكهنة انظر الطالع في يعني في العقرب، انظر يعني إلى يعني النجوم في السماء، فإذا خرجت في هذا الطالع هزمت. قال بل نخرج متوكلين على الله عز وجل، ونصره الله عز وجل وأكذب الله المنجمين، بل كانت معركته مع الخوارج من أريح المعارك، ما أصابوا من أصحابه إلا عشرة، قتلوا عشرة فقط وقتل منهم آلاف. فالإنسان يوالي الله عز وجل ويتوكل عليه، ومن يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه. فأزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يخاف أولياء الشيطان من الإنس والجن، وكذلك في المعركة إذا كان في جهاد صحيح وراية شرعية فإن الشيطان في أول المعركة يوسوس له أول خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو بداية المعركة أولها، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وثبت، ثم لا يبالي بعد ذلك في المعركة كلها ومعاركه كلها بعد ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا تعرف به فرق ما بين مدارسة الجهاد تنظيرا وبين مدارسته في الواقع، فيلقي الله عز وجل الطمأنينة في قلوب المجاهدين ما لا يجدون معه شيئا من المخاوف، حتى أنه تقصفهم الطائرات قصفا عنيفا وابل متتابع من القذائف سبحان الله. وطمأنينة في قلوب المؤمنين يجعلها الله عز وجل في قلوبهم تثبيتا لهم. فالإنسان لا يبالي بأولياء الشيطان ويثبت على أمر الله تبارك وتعالى. ثم استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن المؤمنون يصلون طاعة لله تبارك وتعالى، لا رياء ولا خوفا من عقوبة أحد، وإنما يصلون طاعة لله تبارك وتعالى. وذكر الأساس في قبول طاعاتهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله متلازمان، لا إله إلا هو إليه المصير، لأن الله عز وجل ما خلقنا عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما خلقنا الله عز وجل لعبادته، والوعد والوعيد والثواب والعقاب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن لمن أطاعه في ثوابه، ولمن كفر به لمن الوعيد والعقاب لمن كفر به، هذا كله يدل على أنه في حساب يوم الآخر على الأعمال في الدنيا. لذلك يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني الله عز وجل منزه عن أن يخلق خلقه عبثا بلا تكليف وبلا حساب في اليوم الآخر. وذكر الزكاة مع الصلاة هذا يعني فيه تبيين لأهمية هاتين العبادتين، ففي الزكاة أداء حق الله تبارك وتعالى، ففي الصلاة أداء حق الله تبارك وتعالى، وفي الزكاة أداء حق المخلوق. قال: ولم يخش إلا الله. هذه الآية يعني لفظها ولم يخش إلا الله، والآية التي قبلها فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بين الخوف والخشية عموم وخصوص، فالخشية التي معها يعني علم بالمخوف، لذلك يكون خوفه أكثر وأشد من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. والخوف من الله عز وجل وخشيته من أسباب السير إليه وإلى الدار الآخرة بما يرضي الله عز وجل. لذلك يعني مبنى العبادة على محبة الله تبارك وتعالى وخوفه ورجائه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني سار إلى الله تبارك وتعالى ليلا وسار نهارا أيضا، يسير في الأوقات كلها إلى الدار الآخرة بطاعة الله تبارك وتعالى، وسيره يكون على الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يلازم السير على صراط الله تبارك وتعالى حتى يوافي الله عز وجل بموجبات الرضا، فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني شوف، الدنيا جعلها الله عز وجل دار تكليف، فابتلى الله عز وجل سيد الحنفاء والأنبياء والمؤمنين بالتكاليف الشرعية. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كلمات هي التكاليف الشرعية، فالإنسان يصدق خبر الله تبارك وتعالى وينقاد لأمره ونهيه، هذا بالنسبة للتكاليف الشرعية، ويصبر على قدر الله عز وجل، الابتلاءات القدرية الكونية. لماذا؟ لأنه لو كان حال الناس كله سراء ورخاء لآمن الناس كلهم طبعا، أما إن الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، فمقصوده بذلك سبحانه وتعالى استخراج عبوديتهم في الأحوال كلها، لأن من الناس نسأل الله العافية من لا يعبد الله حقيقة أو يعبده على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك من أركان الإيمان في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الله عز وجل هو الذي قدر ما يصيب الناس جميعا من السراء والضراء. قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصبر في البأساء والضراء قال الله عز وجل فيهم: والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن حكمة الله عز وجل مع استخراج عبودية عباده في السراء والضراء أنه يصير حالهم بعد الابتلاء أكمل من حالهم قبل الابتلاء. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وفي ضعف، لكن حديث عائشة الذي بعده في صحيح ابن حبان أقوى من في الباب، لكن معنى حديث أبي سعيد تدل عليه النصوص الصحيحة من القرآن والحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إذن الإيمان يعني يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما بحسب ما في قلوبهم من اليقين وضعفه وقوته. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان اليقين كله. يعني من أيقن بحقيقة الجنة والنار، من أيقن بحقيقة الجنة وما يقرب إليها من عمل سارع إلى العمل لدخول الجنة، ومن أيقن بحقيقة النار سارع إلى اجتناب ما يوقع فيها، ومن أيقن بحقيقة ما وعد الله عز وجل المؤمنين من التمكين والاستخلاف في الأرض أخذ بأسباب التمكين. هذا يقين، كلما قوي هذا اليقين في قلوب الناس المؤمنين أورثهم هذا العمل، والناس يتفاضلون في هذا اليقين تفاضلا عظيما. يقين الأنبياء لا يوازيه يقين أحد من المؤمنين سواه. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، هم يعلمون ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مما علمهم من دين الله تبارك وتعالى، لكن يقينه لا يوازيه أحد. هذا بالنسبة ليقين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأصحابه، فكيف بمن بعدهم؟ فإن الصحابة خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. فهم خير الناس في الاعتقاد وفي العمل وفي الجهاد وفي الأخلاق وفي كل شيء. الصحابة أنفسهم يتفاضلون فيما بينهم في اليقين تفاضلا عظيما، حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به. رواه إسحاق في مسنده، إسناده صحيح. وكذلك الناس بعد الصحابة ليسوا كيقين الصحابة، لذلك يعني ما حصل من جهادهم ومن تمكين الله عز وجل لهم ومن رفع درجاتهم في الآخرة هو بسبب هذا اليقين، والذي أورثهم يعني إقامة شرائع الإسلام. وذاك من جاء بعدهم قال يعني والله يعني ما سبقكم الصحابة بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلوبهم. ما الذي وقر في قلوبهم؟ اليقين. ذلك هذا يتفاضل فيه المؤمنون تفاضلا عظيما. يقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة، والناس يتفاضلون في درجة الصديقية، تصديق بالله عز وجل وبوحيه بحسب يعني ما أوتوه من ذلك. وهذا الإنسان إذا سعى في تنميته بالعلم النافع والعمل الصالح ازداد يقينا. ويري الله عز وجل عباده من أيام الله عز وجل ما يورث المؤمنين يقينا على الله عز وجل بحق بصدق هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل بها، والتي أورثت العمل بأنواعه، هو منها الجهاد ومنها الدعوة إلى التوحيد والصبر على ذلك. يعني أنا لا أحدثكم عما يعني حصل للصحابة، هذا كلكم يعرفه، لكن الناس مع الغفلة وضعف الإيمان وتسلط الكفار يعني يظنون أنه لن تقوم الإسلام قائمة. لا، هذا من جهله. أما من بعد الصحابة، انظر إلى يعني آيات الله عز وجل في تمكين أوليائه. عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل الأموي القرشي خرج هاربا من المشرق من العراق والشام، يقصد العباسيون قتله، وقتلوا قرابته وإخوته وأهله، ونجاه الله عز وجل وهو غلام ابن 14 أو 15 عاما حتى يكون خليفة وإماما للمسلمين في الأندلس. خلافة الأمويين في المشرق 70 عاما، لكن سبحان الله أدامها الله في الأندلس في إسبانيا 7 أو 8 قرون. هذا سبب، يعني شوف غلامه ب 14-15، من اللي هيأ له الأسباب؟ الله عز وجل. ولا واحد يخرج هاربا يخشى القتل ثم ينجيه الله عز وجل من كل المخاوف ويمكن له لخلافة المسلمين في الأندلس وأي بلاد، جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. هذا نوع من التمكين. ولذلك يعني سبحان الله وفق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في قوله: إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. وهذه دائما يذكرها العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره ليبعث النشاط على إقامة شرائع الإسلام ودين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. في أصل الحديث الإمام محمد بن سعود ما كان أمير إلا على الدرعية فقط، مكن الله عز وجل له ولذريته من بعده، حيث بلغت يعني الدولة السعودية الأولى إلى العراق والشام وإلى البريمي في عمان، وبدأوا فأيضا في توجه نحو الضفة الأخرى من الخليج. فالذي أقصده يعني هذا كله يدعون للتفاؤل بالنسبة لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سائر أراضي المعمورة. إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه. يا أخوان، الله يصطفي من ينصر دينه، خذوها هذا يقين. وإنما يعني الشأن في من يقيم الله عز وجل بهم دينه. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله من يعليها؟ يعليها الله عز وجل بالمقادير التي يقدرها، بالأسباب التي يهيئها، وبمن يستعملهم الله عز وجل من أوليائه في إقامة دينه ونصرته. ذلك يقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني الله عز وجل له سنة كونية أنه يبتلي المؤمنين بالكافرين، يؤذيهم الكافرون ويتسلطون عليهم ويحتلون ديارهم ويسفكون دماءهم وينهبون ثرواتهم وأموالهم، فيكفي الله عز وجل المؤمنين شرورهم بمن يدفع هذا الشر وبمن أيضا يجاهد ليقيم حكم الله في خلقه. هذه كلمة الله هي العليا، الله يظهرها، الله يظهرها، ما هي عز على الله عز، يعني ليس ذلك على الله عز، كلمته هو التي هو الذي يظهره لكن بأسباب النصر التي كتبها الله عز وجل. يقول إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذن لا تسخط الله عز وجل عليك بإرضاء المخلوقين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الناس ما يرضيهم شيء، إذا يعني تبي على ما قالوا ترضي الناس، الناس ما يرضيهم شيء. لماذا؟ لأنهم أهواءهم مختلفة وأحزابهم ولاياتهم وقبائلهم شتى، فما يرضيهم شيء. لكن إذا رضيت، إذا يعني اتبعت يعني ما يرضي الله عز وجل أرضى الناس عنك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يؤلف القلوب على الحق، ما عليك قد يبغضك يعني طامع في الدنيا أو ناقص أو يسبك أو كذا، لكن الله يكتب لك القبول وإن كره الخبثاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن الله عز وجل قال إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلان فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلان فيحبه أهل الأرض. يعني ما يصير لك قبول في الأرض إلا إذا كان لك قبول في السماء، والقبول هذا يحصل كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود في قلوب المؤمنين، ولا ترى بعض الكافرين من هاللاعبين الكرة ولا المهرجين من الممثلين والمفسدين في الأرض أتباعهم بالملايين، لكن ليسوا هم ممن يعني يلقي الله عز وجل لهم باله في مودتهم ومحبتهم. الشأن مودة أولياء الله للمؤمنين. يقول إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا نقول يعني كل مفرداته يدل عليها، يعني ما ذكرناه من أدلة القرآن والسنة الصحيحة. من ذلك قوله تعالى في القرآن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رزقك وكل شيء يعني لك ما حد يقدر يمنع عنك إن كان الله كاتب لك. وأيضا يقول لك ولا يجره حرص حريص، هذا مثل ما تقول العوام عندنا لو تكد الوحوش غير رزقك ما تحوش. وهذا يعني معناه يعني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا تحاتي انه يعني يفوت رزقك بموتك، لا، ان كان الله كاتب لك شيء من رزق في كل شيء، ما هو بس في المال، بتدركك قبل تموت. هذا يوجب طمأنينة المؤمنين في حياتهم ورضا عن الله عز وجل، ويعني إيمانا بالقدر. ولذلك جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. ثم طبعا لا يجر الحرص حريص، هذا ما يمنع أنك تأخذ بالأسباب، بل يجب أن تأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، ما هذه موصولة تفيد العموم، يعني احرص على الذي ينفعك، يعني احرص على كل ما ينفعك في دينك وفي دنياك، واستعن بالله، لأنه لولا إعانة الله عز وجل ما تدرك شيء لا من خيري الدنيا ولا من الآخرة. أحيانا بعض الناس عنده حدق في تدبير أمور الدنيا، يسوي دراسة جدوى لمشروعه التجاري ويتخذ كل أسباب الربح لهذا المشروع، لكن قد يجعل الله عز وجل له عوائق ما ينجح المشروع. لذا قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فتسأل الله التوفيق، وإن يعني تأخذ بالأسباب وقلبك معلق بالله تبارك وتعالى أنه يوفقك في أعمالك الدينية والدنيوية، أن الله عز وجل إذا وفقك أعانك وسددك ودفع عن يعني عنك الآفات والبلاء وأنواع العوائق والعوارض التي قد تفسد عليك يعني أعمالك الدينية والدنيوية. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن رضا الناس تبع لرضا الله عز وجل، يجعل الله عز وجل للناس رضا لأوليائه المؤمنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أي والله. لذلك قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو صحابي من الصحابة السابقين الأولين، والله عمر رضي الله عنه على البصرة، على إمارة البصرة، فقام خطيبا فيهم وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما عند الناس وضيعا عندك. ليس الشأن أن يعظمك الناس، إنما الشأن أن يكون لك قبول عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا أريح لك حتى يعني أنك تصانع وجه واحد، تقوم لله عز وجل وتصمد لله عز وجل وتعمل لله عز وجل وترضي الله عز وجل، ودع عنك رياء الناس، الناس ما يرضيهم شيء. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح ابن حبان، وكانت تعظ به معاوية رضي الله عنه عندما ولي الخلافة. تدري الأمير كل واحد يبي منا حاجة الدنيوية، فيجب إيش؟ أنه يطيع الله فيهم وينفع الناس بما يبيح الشرع وبما لا يظلم فيه غيرهم من المسلمين. نعم.
وقال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية
تفسير آية آل عمران شرحناها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤمن يخاف الله عز وجل ولا يخاف أولياء الشيطان. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية الوراء: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وذكرنا ما بين الخوف والخشية من الخصوص، والخشية معها علم بالمخوف. طبعا أهم ما يجب على المسلمين عموما والعلماء خصوصا خشية الله عز وجل في تبليغ العلم، ما يكتمونه ولا يحرفونه. قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا تخشى أحد في تبليغ الشر ولا تصانع أحد. وبلغت الأمور إلى مبلغ عظيم، يعني بعد أحداث سبتمبر طلعوا هالصوفية اللي عندنا نسأل الله العافية، الله يكفينا شرهم، من كانت لهم أطماع في المناصب، وقالوا أهل الكتاب مش كفار، يقولون يعني اليهود والنصارى مش كفار، وجعلوا ونصبوا عداوتهم لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكتب علماء السعودية، ومنعوا دخول كتب علماء السعودية ومنهم بن باز بن عثيمين، منعوها من دخولها إلى الكويت. اليهودي الله مش كافر، وكتب بن باز بن عثيمين ممنوعة. وبعدين عاد لو استمر بهم الحال إلى أن جاء الخريف الإخوانجي الصهيوني اللي يقولون فيه الحرية قبل الشريعة، طبعا حزبهم تابعهم على هذا الحال ودعوا العامة إلى ذلك. لو استمر بالصوفية اللي يقولون أهل الكتاب مش كفار إلى وقت مجيء الخريف الإخوانجي الصهيوني، كان الناس سعت في إقامة الإلحاد مقام الإسلام في بلاد المسلمين. والحين طلعوا لك بسالفة ملة إبراهيم، جعل اليهودية والنصرانية المحرفة ملة إبراهيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بيان الحق. يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وترى من يتوكل على الله عز وجل الله يكفيه، والله يعني أحيانا ربما يشتد بنا يعني الأذى من تسلط الحزبيين وغيرهم وخذلان الولاة، ما يعني قد يعني يصيبنا شيء من الأسى والحزن، لكن سبحان الله نتدارس سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يقول ابن القيم: في كل مرة قال ينصر الحق ويرد الباطل، ويجتمع كل تجتمع كل فرق المبتدعة وترميه تجتمع ضده وترميه عن قوس واحدة فينجيه الله عز وجل. الله ينجيك يا مسلم، ونفرح سبحان الله عندما يقوم علماؤنا ببيان الحق في مضادة المحرفين للدين، لأنهم يدون عنا فرض الكفاية في إنكار المنكر وفي بيان الحق، ولا كان نأثم كلنا جميعا، ترى ما فيها غشمرة، كلام عظيم. نعم.
الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
تفسير آية العنكبوت فيها تحذير ممن يعبد الله في السراء وينقلب على وجهه في الضراء. نعم.
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.
وفي هذا حث على تقوية اليقين، فإنه الإيمان كله. نعم.
الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
علامة ضعف اليقين أنك يعني تحرص على ما لم يؤتك الله عز وجل، أنك يعني تطلب محمدة الناس، وأنك تسخط الله عز وجل برضا الناس، و هذا كله من ضعف اليقين، نسأل الله العافية. وأن تذم الناس على ما لم يؤتك الله تبارك وتعالى. نعم.
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم، بل هو من حقائق التوحيد، من حقائق التوحيد. نعم.
السابعة: ذكر ثواب من فعله،
يحقق توحيده وإيمانه، ويكون ذلك أيضا من أسباب استقامة سيره على صراط الله المستقيم إلى أن يوافي الله عز وجل بموجبات الرضا.
الثامنة: ذكر عقاب من تركه.
من ترك رضا الله عز وجل أسخط الله عز وجل عليه الناس وسخط عليه. وأيضا يعني من قصد يعني محمدة الناس يعني يوكل إلى ضعف الناس. هؤلاء نسأل الله العافية تتجارى فيهم الأهواء وتتقلب قلوبهم، اليوم يحمدك باشر يذمك، اليوم كذا اليوم كذا، فكن ثابتا على الحق ولا تلتفت إلى من يعني ليس في مدحه وذمه رفعة ولا نقصان لك. نعم، والله أعلم.